ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب. إن الله تعالى طيب، كلمة طيب بمعنى طاهر نظيف لا يعتري الخبث بأي حال من الأحوال، لأن ضد الطيب هو الخبيث كما قال عز وجل قل لا يستوي الخبيث والطيب، وقال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فمن هذا أنه لا يلحق الله عز وجل شيء من العيب والنقص. طيب في إيش؟ في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في أحكامه، في أفعاله، في كل ما يصدر منه هو طيب في ذاته وإيش؟ وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه كلها طيبة، ليس فيها رديء بأي وجه، لا يقبل إلا طيبا سبحانه وتعالى، لا يقبل إلا الطيب من الأقوال والأعمال وغيرها، كل رديء فهو مردود عند الله عز وجل، فلا يقبل الله إلا الطيب. ومن ذلك الصدقة بالمال الخبيث لا يقبله الله عز وجل، لأنه لا يقبل إلا طيبا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح من تصدق بعدل تمرة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يأخذها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. طيب، ما هو الطيب من الأعمال؟ الطيب من الأعمال ما كان خالصا لله موافقا للشريعة، ما كان خالصا لله موافقا للشريعة فهو طيب. الطيب من الأموال ما اكتسب عن طريق الحلال، وأما ما اكتسب عن طريق المحرم فإنه خبيث لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين تعلية لشأن المؤمنين وأنهم أهل أن يوجه إليهم ما أمر به الرسل. فقال عز وجل في أمر المرسلين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فأمر الرسل أن يأكلوا من الطيبات وهي التي أحلها الله عز وجل واكتسبت على وجه شرعي. انتبه، شرطين: أحلها الله، والثاني اكتسبت عن طريق شرعي. فإن لم يحلها الله كالخمر فإنه لا يؤكل، وإن أحله الله لكن اكتسب عن طريق محرم فإنه لا يؤكل. والأضرب أمثلة: رجل أكل من شاة ميتة، هل أكل من الطيبات؟ لا، لأن الله حرمه. رجل غصب شاة وذبحها وأكل منها، هل هي طيبة أو غير طيبة؟ غير طيبة، لكن الأولى محرمة لذاتها والثانية محرمة لكسبها. واعملوا صالحا يعني اعملوا عملا صالحا، فأمرهم بالأكل الذي به قوام البدن، ثم أمرهم بالعمل الذي نعم الذي يكون نتيجة للأكل، لكنه قال اعملوا صالحا. ما هو صالح العمل؟ ما جمع بين الإخلاص والمتابعة. ولهذا روي عن بعض السلف أنه قال ما كان خالصا صوابا، خالصا لله صوابا على شريعة الله. وقال تعالى في أمر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم نعم، من طيبات ما رزقناكم، كما قال الرسل كلوا من الطيبات، فأمر المرسلين المؤمنين بما أمر به المرسلين. ويراجع هذا الحديث لينظر هل فيه تكميل الآية الأولى والثانية. نعم، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، لا، الأولى موجود واعملوا صالحا، الثانية كلوا من الطيبات ما رزقناكم، كنا نتوقع أن يقال واشكروا لله، لأن الشكر لله في مقابل عمل العمل الصالح مع الرسل. واشكروا لله، نعم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. إذن نقول المؤمنون مأمورون بالأكل من الطيبات، والمرسلون كذلك مأمورون بالأكل من الطيبات. قلنا الطيب ما هو؟ ما كان حلالا واكتسب عن طريق حلال. طيب، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أرضا، يمد يديه إلى السماء، يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، أو يستجاب له، فأنى يستجاب له، يعني ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا لهذا الرجل يطيل السفر، والسفر من أسباب إجابة الدعاء ولا سيما إذا أطاله. أشعث أغبر، يعني أشعث في شعره أغبر من التراب، أي أنه لا يهتم بنفسه، أهم شيء عنده الدعاء، يمد يديه إلى السماء. ومد اليدين إلى السماء من أسباب إجابة الدعاء، كما جاء في الحديث أن الله تعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. يا رب يا رب، نداء باسم أو بوصف الربوبية، لأن ذلك وسيلة لإجابة الدعاء، إذ أن إجابة الدعاء من مقتضيات إيش؟ الربوبية. ومطعمه حرام، يعني طعامه الذي يأكله حرام، ومشربه حرام، يعني شربه الذي يشربه حرام، حرام لذاته أو لكسبه أو عام، هو عام، وكذلك وقال في المشرب. وملبسه حرام، أي لذاته كالحرير على الرجل أو لكسب كالثوب المغصوب. وغذي بالحرام، يعني أنه تغذى بالحرام الحاصل من فعل غيره. قال فأنى يستجاب لذلك، أنى اسم استفهام والمراد به الاستبعاد، يعني يبعد أن يستجاب لهذا، مع أن أسباب الإجابة إيش؟ موجودة. وهذا للتحذير من أكل الحرام وشربه ولبسه والتغذي به. في هذا الحديث فوائد، منها أن من أسماء الله الطيب، لقول إن الله طيب، وهذا كما سمعتم في الشرح يشمل أنه يشمل طيب ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، فأسماؤه كلها حسنى، لا يوجد في أسماء الله ما يكون فيه النقص، لا حقيقة ولا فرضا، كل أسماء الله ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، لأن الله قال ولله الأسماء الحسنى، والحسنى اسم تفضيل يقابلها في المذكر الأحسن، ولذلك لا تجد في أسماء الله ما يحتمل النقص أبدا. فليس من أسماء الله المريد ولا المتكلم ولا الماشي ولا المهرول، مع أن ذلك من صفاته، لكن ليس من أسمائه، لأنه لا يتضمن الوصف الذي وصف الله بالأسماء وهو كمال الحسن. هو أيضا طيب في صفاته، كل صفات الله طيبة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. فمثلا القدرة، السمع، البصر، التكلم، كل هذه صفات طيبة يتصف الله بها. المكر والخديعة والاستهزاء لا يوصف الله بها على الإطلاق، فلا يجوز أن تقول إن الله ماكر ولا خادع ولا مستهزئ، لا يجوز أن يوصف الله بها إلا في الحال التي تكون فيها قوة، إلا في الحال التي تكون فيها هذه الأوصاف قوة. ومتى تكون هذه الأوصاف قوة؟ إذا كانت في مقابل من يفعل هذا الفعل. فمثلا نقول إن الله ماكر بمن يمكر به وبرسله، يجب أن تقيدها. مستهزئ بمن يستهزئ به وبرسله، خادع لمن يخدع رسله ويخدع الله أيضا. أواضح هذا أم لا؟ طيب، خائن، الخيانة هل يوصف الله بها؟ لا، لأنه نقص بكل حال، فلا يوصف الله بالخيانة. ويدل لهذا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فأثبت الخداع لأنه يدل على القوة. لكن في الخيانة قال الله عز وجل وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل خانوا الله من قبل فخانهم، لأن الخيانة وصف ذم لا يوصف الله بها. طيب، في صفات، إذن صفاته كلها طيبة، وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى من كل وجه. كذلك أيضا في أفعاله، أفعاله كلها طيبة، لا يفعل إلا خيرا، لا يفعل إلا خيرا. وتقدم لنا الجواب عن قوله في القدر خيره وشره، فأفعاله كلها خير فهي طيبة. أحكامه كذلك كلها متضمنة لمصلحة العباد في معاشهم ومعادهم فهي طيبة. انتهى الوقت الظاهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يجوز قتال طائفة ممتنعة من الزكاة؟ نعم، الدليل
قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس،
نعم،
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة.
تمام، وهل هذه القيام بهذه الأشياء شرط للدخول في الإسلام أو لا؟ يحيى، لا، يعني بمعنى الإنسان يدخل في الإسلام إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم يلزم بهذه الأشياء. الواقع هات مشان التعليق، الواقع أن فيه مباحث هذا تركناها نسيانا. هل يجوز فعل المحرم للضرورة أو لا؟ والجواب أنه يجوز لقول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فمن اضطر إلى أكل الميتة جاز له أن يأكل الميتة، ومن اضطر إلى أكل لحم الخنزير جاز له أن يأكل لحم الخنزير، وهكذا. ومن اضطر إلى شرب الخمر جاز له شرب الخمر، ولكن الضرورة إلى شرب الخمر تصدق في صورة واحدة، وهي إذا غص بلقمة وليس عنده إلا خمر فإنه يشربه لدفع اللقمة، وأما شرب الخمر للعطش فلا. قال أهل العلم: لأن الخمر لا يزيد العطشان إلا عطشا، فلا تندفع به الضرورة، فلا تندفع به الضرورة. المسألة الثانية: إذا اضطر إلى المحرم هل له أن يزيد على قدر الضرورة؟ بمعنى إذا حل له أكل الميتة مثلا، هل له أن يشبع أو نقول يقتصر على ما تبقى به الحياة فقط؟ ذكر بعض العلماء أنه يجب أن يقتصر على ما تبقى به الحياة فقط ولا يشبع، والصحيح التفصيل في هذا. فإن كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيحصل على شيء مباح قريبا فله أن يشبع، إلا إذا كان معه شيء يحفظ به اللحم إن احتاجه أكله، فهنا لا حاجة للشبع، يكون بقدر ما تندفع به الضرورة. هذا القول هو الراجح. المسألة الثالثة: ما هي الضرورة إلى المحرم؟ الضرورة إلى المحرم هي أن لا يجد سوى هذا المحرم، وأن يندفع ضرره به. أن لا يجد سوى هذا المحرم. والثاني أن لا إيش؟ أن تندفع به الضرورة. وعلى هذا فإذا كان يجد غير المحرم هي أن لا يجد سوى هذا المحرم، وأن يندفع ضرره به. أن لا يجد سوى هذا المحرم. والثاني أن لا إيش؟ أن تندفع به الضرورة. وعلى هذا فإذا كان يجد غير محرم فلا ضرورة، وإذا كان لا تندفع به الضرورة فلا يحل. أكل الميتة عند الجوع إذا لم يجد غيره تندفع به الضرورة. الدواء بالمحرم هل يمكن أن يكون ضرورة؟ فالجواب لا، لا يمكن. أولا لأنه قد يبرأ المريض بدون دواء، هذه واحدة، وحينئذ لا ضرورة. ثانيا قد يتداوى ولا يبرأ، وحينئذ لا تندفع الضرورة به. ولهذا قول العوام إنه يجوز التداوي بالمحرم للضرورة قول لا صحة له، وقد نص العلماء رحمهم الله أنه يحرم التداوي بالمحرم. لماذا يا وليد؟ لأنه قد يشفى بدون الدواء، وقد يتداوى ولا يشفى، إذن لا ضرورة إليه من وجه، ولا تندفع بالضرورة من وجه آخر. طيب، أما ما أمرتكم به ما فأتوا منه ما استطعتم فأمرها واضح، وهي مطابقة لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نبحث نناقش في الحديث، حديث أبي هريرة: إن الله طيب. طيب يتعلق الطيب المنسوب الله عز وجل بأمور. أولا طيب بذاته، فذاته طيبة مقدسة لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. الثاني عبد الرحمن طيب في أسمائه. الدليل الدليل نعم قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى. طيب طيب في صفاته نعم غانم. الدليل
قوله سبحانه ولله المثل الأعلى.
قوله تعالى ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى. طيب طيب في أفعاله نعم. الدليل ما ذكرنا لكم الدليل نعم
خادعون الله وهو خادعه.
لا قال قال الله عز وجل إن ربي على صراط مستقيم. فأفعاله كلها مستقيمة ليس فيها وجهات. طيب في أحكامه نعم لقوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وقوله أليس الله بأحكم الحاكمين. كل هذه يتعلق بها كل هذه يتعلق بها الوصف بأن الله تعالى طيب. طيب قوله لا يقبل إلا طيبا هل المراد طيب في عينه أو في كسبه؟ فيهما جميعا. طيب مثال غير الطيب بعينه عندك ها؟ نعم مثال لا يقبل إلا طيبا يعني يتصدق بميتة أو بخمر. طيب مثال الطيب لكسبه نعم ايش الطيب لكسبه ما نسأل عن الخبيث لكسبه ما اكتسب على وجه مباح او على وجه شرعي. طيب ضد ذلك نعم ايش يا سبحان الله عطنا قاعدة عامة مو مثال هذا مثال ذا ما اكتسبه على وجه محرم مثل وغيره قل ايش هذه ما معناها واحد نعم نعم ما اكتسبه عن طريق الربا أو طريق الغش أو ما أشبه ذلك. أفهم هذا؟ إذن لا يقبل إلا طيبا بعينه طيبا بكسبه. أرأيتم لو أن الإنسان تصدق مما اكتسبه على وجه حرام هل تقبل الصدقة أو لا؟ فالجواب إن تصدق به تقربا إلى الله لم تقبل ولم يسقط عنه إثم الكسب الحرام وإن تصدق به تخلصا منه سلم من الإثم ولكن لا تقبل هذه الصدقة على أنها صدقة بل على أنها توبة. طيب أرأيتم لو أن أحدا بنى مسجدا من أموال ربوية أيصلى في هذا المسجد أو لا؟ نعم يصلى يصلى ويشجع هذا على أن يبني مساجد لأن فيها نفع للمسلمين وتخفيفا من الإثم عليهم إذا نوى بذلك التخلص. طيب إذا كان محرما لكسبه ويعرف صاحبه كالمسروق والمغصوب، فإنها لا، فإنه يجب أن يؤديه إلى صاحبه، فإن مات فإلى ورثته، فإن جهل جهلا مستمرا لا يأمن أو لا يرجو أن يعرفه تصدق به عنه أو عن ورثته إن كان قد مات. طيب، قوله آخر شيء، غذي بالحرام، غذي نحن نقرأها سابقا غذي، وفسرناها بالأمس أنه أطعم طعاما محرما، ولكن النووي رحمه الله قال إنها غذي وفسرها بالشبع، قال غذي بالحرام أي شبع به، وهو عن النووي عالم باللغة العربية كما هو عالم بالرواية أيضا. آخذ الدرس الجديد. قال الحديث 11، فوائد الأول، سبحان الله، من فوائد حديث أبي هريرة أن الله طيب، أن الطيب من أسماء الله عز وجل لقوله إن الله طيب، ومنها كمال الله عز وجل في ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه، لأن ذلك كله متعلق الطيب. ومنها أن الله تعالى غني عن خلقه فلا يقبل إلا الطيب لقوله لا يقبل إلا طيبا. العمل الذي فيه الشرك يقبله الله؟ لا، لأنه ليس بطيب. التصدق بالمال المسروق لا يقبله الله لأنه ليس بطيب. التصدق بالمحرم لعينه لا يقبله الله لأنه ليس بطيب. ومن فوائد هذا الحديث تقسيم الأعمال إلى مقبول ومردود لقول لا يقبل إلا طيبا، فنفي القبول يدل على ثبوته فيما إذا كان طيبا، فيكون في ذلك في هذا الحديث دليل على تقسيم الأعمال إلى مقبول ومردود، وهذا شيء ظاهر. منها هذا الحديث، ومنها لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا في المقبول، ومنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا في المردود. ومنها أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يؤمرون وينهون لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وهو كذلك. نزيد على هذا أن الرسل أكمل العباد عبادة لله، أكمل العباد عبادة لله عز وجل، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم في الليل حتى تتورم قدماه، فقيل له في ذلك وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا صلوات الله وسلامه عليه. قس حاله بحالنا اليوم، الإنسان منا يفخ إلى طلوع الفجر مع أن نعم الله علينا لا تحصى، ولقد قام مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 رجال شبان وعجزوا أن يلحقوه في تهجده، فحذيفة رضي الله عنه بن اليمان قام معه ذات ليلة يتهجد بالليل، يقول فقرأ سورة البقرة، فقلت يركع عند 100، يعني 100 آية ويركع، فمضى أكملها، فقلت يركع فشرع في سورة النساء وأكملها، ثم شرع في سورة آل عمران وأكملها، اللهم صل وسلم عليه. وهذا شيء يشق على الشباب. ابن مسعود رضي الله عنه صلى معه ذات ليلة فأطال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القيام، قال ابن مسعود: حتى هممت بأمر سوء. قيل: بماذا هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هممت أن أقعد وأدع، وهو شاب. الثالث ابن عباس رضي الله عنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات الليلة ورأى من تهجده ما يطول. والحاصل أن الرسل مأمورون منهيون، وأنهم أقوم الناس بعبادة الله عز وجل. ومنها أن المؤمنين مأمورون منهيون، لقوله: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أكثر امتثالا لأمر الله عز وجل. وإذا رأيت من نفسك هبوطا في امتثال الأوامر فاتهمها بنقص الإيمان وصحح الوضع قبل أن يستشري هذا المرض فتعجز عن الاستقامة فيما بعد. ومن فوائد هذا الحديث استعمال ما يشجع على العمل. وجهه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فإذا علم المؤمن أن هذا من مأمورات المرسلين فإنه يتقوى ويتشجع على الامتثال. ومن فوائد هذه الآية هذا الحديث الأمر بالأكل من الطيبات، الأمر بالأكل من الطيبات لا المؤمنين ولا المرسلين. ومنها ويؤخذ من هذا يتفرع على هذا فائدة: ذم من امتنع عن الطيبات بدون سبب شرعي. يعني لو أن الإنسان بعد أن من الله على الأمة بالغنى وجلب أنواع الثمار والفواكه قال: أنا ما أكل هذا تورعا، لا لعدم الرغبة لكن تورعا، فإن نقول لهم: أخطأت، هذا خلاف عمل السلف الصالح. لأن السلف الصالح لما فتحوا البلاد صاروا يأكلون ويشربون أكلا وشربا لا يعرفونه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن امتنع عن الطيبات لغير سبب شرعي فهو مذموم راد لمنة الله عز وجل. أترك الله يا رجل، راد لمنة الله عز وجل عليه. وأنتم تعلمون بالعقل أن رد منة ذي المنة إساءة أدب. لو أن رجلا من الكرماء أهدى إليك هدية ورددتها، هل هذا يعتبر حسن خلق وأدب أو بالعكس؟ بالعكس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الهبة، أي إنسان يهدي إليه ولو شيئا قليلا فإنه يقبلها عليه الصلاة والسلام ويثيب عليه. الخلاصة: الامتناع عن الطيبات لغير سبب شرعي محمود أو مذموم؟ مذموم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب شكر نعمة الله عز وجل بالعمل الصالح، كقولك: كلوا واعملوا صالحا. وفي المؤمنين قال: كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ويتفرع من الجمع بين الآيتين أن الشكر هو العمل الصالح، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. والذي أمر به المرسلين شيئان: الأول الأكل من الطيبات، والثاني العمل الصالح. أتلوا آية المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. إذن الشكر هو العمل الصالح، الشكر هو العمل الصالح. ليس كل من قال الحمد لله والشكر لله يكون شاكرا حتى إيش يعمل صالحا. ولهذا قال بعض الفقهاء الشكر طاعة المنعم، طاعة المنعم يعني القيام بطاعته، وهذا معنى قوله واعملوا صالحا. من فوائد هذا الحديث توجيه الأمر لمن هو متصف به لقوله واعملوا صالحا، فوجه الأمر بالعمل الصالح للمرسلين مع أنهم عجيب يعملون الصالحات لا شك. وهذا كقوله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها النبي اتق الله، وقوله وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. الواحد منا ونحن مفرطون إذا قيل له اتق الله انتفخ غضبا، انتفخ غضبا. لو تقول الله يهديك قال وش أنا مسوي، أليس كذلك؟ وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الله له يا أيها النبي اتق الله. فالرسل عليهم الصلاة والسلام مأمورون بالعمل الصالح وإن كانوا يعملونه تثبيتا لهم على ما هم عليه ليستمروا عليه. من فوائد هذا الحديث تحريم الخبائث لقوله من الطيبات، وقوله في المؤمنين من طيبات ما رزقناكم. لكن ما هو مدار الخبث؟ أعلى ما يستخبثه الناس وكل إنسان بطبيعته، أو أن نقول الخبيث ما استخبثه الشر؟ عجيب يا جماعة، الثاني، لأنه لا يمكن أن يرد هذا إلى 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 عقول الناس. لو رد هذا إلى عقول الناس مشكلة. ألم تروا أن بعض الناس يستقذر ويستخبث أكل الجراد؟ نعم يوجد. ومن الناس من يستخبث الضب وهو حلال. والاستخباث ليس هو الكراهة الطبيعية، لا، الكراهة الطبيعية كل إنسان يكره ما لا يعتاد أكله. إذن المرجع في كون الشيء طيبا أو خبيثا إلى الشر، تمام؟ طيب، لا إلى أذواق الناس. بعض العرب كما قيل عنهم يأكل كل ما هب ودب إلا أم حبين، وهي الخنفسة أو شيء مثل الخنفسة، هذه نجت من هؤلاء القوم. والباقي كله يؤكل، كله يؤكل، هذا مهم معقول. فالخلاصة الآن الطيب والخبيث في المأكولات والمشروبات مرجعه إلى الشريعة، لا إلى ما يستطيره الناس أو يستطيبوه. الآن مثلا شارب الدخان يرى أنه طيب، نكهة، تنشيط، نعم، إدخال سرور على هذا الدماغ، على دماغه هو، نعم، أي نعم. ومع ذلك نحن نرى أنه إيش؟ أنه خبيث، لأن كل ما حرمه الشر هو خبيث لا شك. ومن فوائد هذا الحديث استبعاد إجابة آكل الحرام ولو عمل من أسباب الإجابة ما عمل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر إلى آخر، وقال بعد ذلك إيش أن يستجاب لذلك، أن هذا استفهام استبعاد. لكن هل هذا يعني أنه يستحيل أن يجاب؟ لا، لأن الإنسان قد يستبعد شيئا ولكن يقع، إلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استبعد هذا تنفيرا عن أكل الحرام. ومن فوائد هذا الحديث أن السفر من أسباب إجابة الدعاء. وجه هذا أنه وردت أحاديث في هذا أن المسافر لا ترد دعوته، ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم السفر يدل على أن للسفر تأثيرا في إجابة الدعاء، ولا سيما إذا أطال السفر وبعد عن الوطن، فإن قلبه يكون أشد انكسارا ولجوءا إلى الله عز وجل. ومنها أن الشعث والغبرة من أسباب إجابة الدعاء، لكن هذا قد يرد عليه أن التورع عن المباحات بدون سبب شرعي مذموم، فيقال المراد بالحديث أن هذا الرجل يهتم بأمور الآخرة أكثر من اهتمامه بأمور الدنيا. ومن فوائد هذا الحديث أن رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة، من أسباب الإجابة. وكيف يكون الرفع؟ يكون الرفع أن ترفع يديك هكذا تضم بعضهما إلى بعض على حذاء السندواتين، يعني على الصدر. وإن ودعاء الابتهال أكثر من هذا، ترفع، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء رفع يديه كثيرا حتى ظن الظان أن ظهورهما نحو السماء من شدة الرفع. وكلما بلغت بالابتهال فبالغ في الرفع. ولكن هل رفع اليدين مشروع في كل دعاء؟ الجواب هذا على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ورد فيه رفع الدعاء رفع اليدين، والثاني ما ورد فيه عدم الرفع، والثالث ما كان مجهولا. أقول رفع اليدين في الدعاء ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ورد في السنة، والثاني ما ورد عدم الرفع فيه، والثالث ما كان مجهولا. أما ما ورد في الرفع فأمر واضح، كرفع اليدين في الخطبة لطلب الغيث أو لإمساكه فهذا ثابت. وما ترفع الخطيب ليديه فليرفع الناس أيديهم لأنهم تابعون له، وكذلك رفع اليدين في القنوت في النوازل أو في الوتر، وكذلك رفع اليدين على الصفا وعلى المروة، وكذلك رفع اليدين في عرفة. المهم الأمثلة قد لا يحضرنا كل مثال، الأمر في هذا واضح. الثاني ما ورد فيه عدم الرفع كالدعاء في الخطبة في غير الاستسقاء والاستصحاب. لو دعا الخطيب للمؤمنين والمؤمنات أو لنصر المجاهدين في الخطبة فإنه لا رفع اليدين، ولو رفعهما لأنكر عليه. وكذلك رفع اليدين في دعاء الصلاة كالدعاء بين السجدتين والدعاء بعد التشهد الأخير وما أشبه ذلك، هذا أيضا واضح أمره ظاهر. الثالث ما لم يرد فيه الرفع ولا عدمه، فالأصل إيش؟ الرفع، لأنه من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. لكن هناك أحوال قد يرجح الإنسان فيها عدم الرفع وإن لم يرد، كالدعاء بين الخطبتين مثلا. فهنا لا نعلم أن الصحابة كانوا يدعون فيرفعون أيديهم بين الخطبتين، فرفع اليدين في هذه الحال محل نظر. فمن رفع على أن الأصل في الدعاء إيش؟ رفع اليدين فلا ينكر عليه. ومن لم يرفع بناء على أن هذا ظاهر عمل الصحابة فلا ينكر عليه. الأمر في هذا إن شاء الله واسع. وفي من فوائد هذا الحديث أن من أسباب الدعاء من أسباب إجابة الدعاء التوسل إلى الله تعالى بالربوبية. التوسل إلى الله بالربوبية بقوله يا رب يا رب. وقد ورد في حديث أن الإنسان إذا قال يا رب يا رب يا رب قال الله تعالى ماذا تريد أو كلمة نحوها ثم استجاب له. ولهذا تجد أكثر الأدعية الموجودة في القرآن مصدرة بإيش؟ يا رب. ولما سمع بعض السلف داعيا يقول يا سيدي قال لا لا تقول يا سيدي قل ما قالت الرسل يا رب. لأن العدول عن الألفاظ الشرعية غلط، وإن كان الإنسان يجد أن ذلك أشد تعظيما. وهذه بلية ابتلي بها كثير من الناس، تجدهم يأتون بأسجاع كثيرة من الأدعية لا زمام لها، وربما يكون بعضها محظورا، ويعدلون عن الأدعية الشرعية. ولهذا أوصيكم بأن لا تعدلوا عن الأدعية الشرعية إلى غيرها، إلا من له حاجة خاصة يريد أن يسأل ربه إياها هذا شيء آخر. لكن تأتي بأشجاع طويلة عريضة لا أصل لها ولا زمام لها هذا خلاف ما ينبغي للإنسان إذا دعا الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث التحذير البالغ من أكل الحرام، لأن أكل الحرام من أسباب رد الدعاء وإن توفرت أسباب الإجابة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنى يستجاب لذلك. هذا مع أن أكل الحرام والعياذ بالله سبب لانصراف الإنسان عن الدين، يعني عن القيام بواجب الدين، لأن البدن يكون متغذيا على شيء فاسد، والمتغذي على شيء فاسد سيؤثر عليه هذا التغذي. نعم يا سليم مش عندك؟
بعض الناس لما تأكل الجريد بصحة درجة الدخان ما يصرف تعطني بيد من البراق.
نعم.
ولما دخل الحمام يشوفه ويشد كتير سنتين لازم يشرب الحمام الدخان. لأن حتى بعض المحال يا شيخ بعض الناس يكره يعني ما يستطيع أن يتوضأ من المواضي من كثر ما يشرب
فينا. طيب أجيب له دليل، هذا الدليل ما دام صادقا في طلب الدليل وليس قصده التحدي، إن كان قصده التحدي فلا كرامة له، ويقال أنا أبلغتك وافعل ما شئت. أما إذا كان حقيقة يريد الحق وطلب الدليل يجب أن تعطيه إذا كنت عالما به.
يا شيخ اللي
من الكبائر
ما هم الكبائر؟
ما خالف أن نقول مو من الكبائر، ليس من كبائر الذنوب، لكن على قاعدة أكثر العلماء أن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، وشارب الدخان مصر.
طيب شرب الحمام يا شيخ ما يدل على أنه كبير؟
لا يمكن يشرب بالحمام عشان يتغبع عن هذا يقول عن الناس، لأنه لو كان في بيته ما عنده أحد ما شرب بالحمام، أو أنه إذا شرب نسأل الله العافية يعني استانس وصار عنده الشيء وهم من الذين يبقون على الحاجة ما يقومون سريعا. على كل حال أدلة تحريم الدخان قطعية الآن أصبحت قطعية ما هي ظنية. وقرأت فتوى لأحد علماء مصر المعتبرين قال من قال بأن الدخان غير حرام فهو مرتد، غير حرام فهو مرتد عن الإسلام، لكن عاد لا نوافق على هذا. نعم
شيخ بارك الله فيك، الجمع بين القول صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم بالناس،
الجمع بين
القول صلى الله عليه وسلم الجمع بين قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
نعم، إذا دخلت على آله أحسن وأسلم من الإدغام. نعم،
إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، وإذا صلى فليطل ما شاء.
نعم،
وبينما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أن ابن مسعود رضي الله عنه لم يرضى، وكذا حذيفة.
إيش؟
أقول وبينما فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
نعم،
لأنه صلى
التهجد.
نعم
الجمع واضح، إذا صلى بالناس فهو يصلي من فريضة، لا يتمكن الذين وراءه من أن ينصرف، لكن النافلة إذا رأى المصلي أنه أطال وأتعبه انصرف، هذا الفرق. نعم
شيخ، أحسن الله إليك، هل هناك فرق
بين إيش؟
هل هناك فرق بين الهدية والهبة؟
بين الهدية والهبة بينهما فرق، الهدية يقصد بها التودد والتحبب، والهبة يقصد بها العطية المجردة. نعم
بارك الله فيك، إذا اختلط مال الرجل وكثر ماله حلال وحرام ثم تاب، فكيف تخلص من هذا الحرام مع أنه لا يعرفه؟
إذا كان حين اكتسب الحرام يعتقد حله فليس عليه شيء، له ما أسلم، وإذا كان لا يعتقد حله فإنه يحتاط ويتخلص منه.
هو ما يدرك
يعني يحتاط، إذا قدر أنه عنده مثل مليون ريال يظن أن المحرم 500,000 يخرج 500,000
يتخلص منه.
نعم
لا
متباشر،
من بنى مسجدا بمال محرم كسبه.
نعم
هذا يدل الصلاة فيها،
ما هو قلنا هذا؟ قلنا بالدرس. نعم.
قلنا يا شيخ إذا مثلا أراد التخلص جاز الصلاة فيه، ولم نقل
لا ما قلنا ما تعرض لصلاة الصلاة فيه. قلنا إذا قصد التخلص سلم من الإثم وأثيب على التوبة. لا على البناء. وإذا أراد التقرب به إلى الله لم يسلم من الإثم وأما الصلاة به فلا بأس به، لا حرج.
انتهى الوقت.
نعم
شيخ حفظكم الله، ما حكم سؤال المسافر الدعاء؟
ايش
سؤال المسافر الدعاء؟
سؤال أرى أن ما رأى الشيخ سامحه الله أن الإنسان لا يسأل أحدا الدعاء لنفسه خاصة، إن سأل لعموم الناس أو سأل شخص معين رجلا صالحا ترجع إجابة دعوته فلا بأس. مثال الأول أن يسأل شخصا ترجع إجابة دعوته لأن يستسدل المسلمين، هذا لا بأس منه. أو سأل هذا الشخص الذي ترجع إجابة دعوته أن يدعو لفلان من الناس، هذا أيضا لا بأس لأنه محسن. أما إذا سأل نفسه فلا ينبغي، إذا قال أدعو الله لي لا ينبغي هذا، وإن قدر أنه فعل فليقصد منفعة الداء، لأن الداء إذا دعا له صار محسنا وله أجر، لا يقصد نفع نفسه المحض. وهذا فيه محذور آخر، أولا ذل السائل أمام المسؤول، لأنه لن يسأله إلا ويعتقد أن المسؤول فوق مرتبته. ثانيا أنه يحدث منة عليه من المسؤول، وهذا لا داعي له. ثالثا أنه ربما يعتمد على دعاء هذا المسؤول ولا يدعو لنفسه، وهذا ضرر عظيم. ثالثا الرابع أنه مخالف لظاهر قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولا يرد على هذا سؤال الصحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو لهم، للفرق الواضح بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين من يسلم. ولهذا مما تحدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال قام عكاشة بن محصن وقال ادعو الله أن يجعلني منه، قال أنت منه. فطلب الدعاء لنفسه فقال أنت منه. انتهى الوقت.